الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، الحديث عن الأعمال وقبولها حديث عظيم، ذلك أن الإنسان يعبد ربه جل وعلا ويرجو أن يتقبل الله سبحانه وعز منه هذه الأعمال الصالحة، ولذلك جعل الله جل وعلا هذه الدنيا مزرعة للآخرة، فالإنسان يزرع فيها الخير ليحصد الخير يوم القيامة. ولذلك العباد يقولون يوم القيامة: الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ولذلك جعل الله جل وعلا هذه الحياة الدنيا بزمانها وبمكانها بظرفها الزماني وبظرفها المكاني مستودع للأعمال الصالحات التي يتقرب فيها العبد إلى رب الأرض والسماوات. ولذلك يحرص العباد أن يأتوا هذه الأعمال بنية طيبة وباتباع للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتقبل الله منهم صالح ما عملوا. ولأجل هذا تمثل قضية قبول الأعمال بالنسبة للمسلم هاجسا دائما وقلقا ساهرا، ذلك أن كثيرا من الأعمال قد يحبطها الله جل وعلا بسبب ارتكاب العبد لعمل من الأعمال أو لقول من الأقوال أو لفعل من الأفعال فيذهب عنه هذا العمل، نسأل الله العافية والسلامة. كما قال جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولذلك كثير من أهل الإيمان دائما يفكرون في الخواتيم، وبعض أهل الإيمان قلبهم معلق بالسوابق، وبعضهم قلبهم معلق بالخواتيم. ولأجل هذا ينبغي للمسلم أن يعيش على قنطرة التسليم لله جل وعلا، وأن يسير بعبادته مخلصا لله جل وعلا، طالبا الأجر منه وحده لا شريك له، وأيضا متبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه لا يخفاكم بأن ما من عبادة من العبادات إلا ولها شرطان أساسان للقبول. أما الشرط الأول فهو الإخلاص لله جل وعلا، كما قال سبحانه وعز: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والأمر الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تقبل عبادة إذا كان الإنسان على غير منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ربنا جل وعلا ربط قبول العبادة بعد الإخلاص له سبحانه وعز بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أمر كثيرا عليه الصلاة والسلام، أمر الله جل وعلا كثيرا باتباع هذا النبي الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه. فالله جل وعلا وتقدس أمر بطاعة هذا النبي في القرآن كثيرا، ولذلك جاءت نصوص كثيرة تشير إلى الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه من شروط يعني قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للمسلم دائما أن يكون مشغولا بقضية قبول العمل. قد يكون العمل سهلا، لكن القضية الخطيرة هي في قبول العمل، في قبول العمل. ولذلك كان كثير من السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يقولون: يعني من السهولة واليسر أن نعمل، لكن القبول هو المهم. ولأجل هذا ينبغي للمسلم دائما أن يعرف ما هي الأمور التي تحبط الأعمال، وذلك على قاعدة: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. لأجل هذا ينبغي للمسلم أن يعرف ما يضاد الإيمان، ما يحبط الأعمال، لأن الإنسان قد يجتهد اجتهادا كبيرا في الدنيا ويعمل عملا عظيما، ثم يأتي يوم القيامة صفر اليدين، فاضية خالية الوفاض، ليس عنده شيء من الحسنات، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام عن أقوام يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة تذهب هباء منثورا، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا كثيرا بالانتباه إلى هذه القضية، ونهانا جل وعلا عن قضية سلوك طريق حبوط الأعمال. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. فبطلان العمل المقصود هنا أعمالكم الصالح، يعني لا تستعملوا أو تتخذوا أو تفعلوا أو تقولوا شيئا يحبط هذا العمل ويذهبه وكأنك ما عملت شيئا. ولذلك يقول جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الله أكبر، هذه الآية والله تقشعر لها الجلود ويهتز لها الوجدان وترتجف لها القلوب. يقول جل وعلا: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني طوال حياتهم وطوال وقتهم يعتقدون بأنهم على عمل صالح وبأنهم من أهل الخير ومن أهل الصلاح ومن أهل السعادة، ولذلك يأتون يوم القيامة فيتفاجؤون المفاجأة الكبرى والخطيرة حينما يأتون فلم يقبل لهم عمل بسبب أنهم ارتكبوا سببا من أسباب محبطات العمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يجأر إلى ربه جل وعلا بالدعاء أن يتقبل الله منه. وحينما نتأمل في حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كذلك كانوا يدعون ربهم رغبا ورهبا وكانوا لربهم خاشعين، يدعون الله تعالى بأن يتقبل منهم صالح ما عملوا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول حينما سأله رجل: يا رسول الله وأنت؟ قال: والله ما أدري ما الله فاعل بي إلا أن يتغمدني الله جل وعلا برحمته. إذن هذه القضية العظيمة ينبغي أن تكون هاجس الإنسان المقلق وشغله الشاغل، وأن يتنبه وأن يحذر من الأشياء التي قد تكون سبب من أسباب ذهاب العمل وهي من المحبطات، نسأل الله العافية والسلام. إن أعظم مبطلات الأعمال ومحبطات القرب إلى الله جل وعلا هو قضية الكفر بالله سبحانه وتعالى، فالكفر مضاد للإيمان، فإذا وقع الإنسان في الكفر نعوذ بالله من هذا الطريق ومن هذا السبيل فقد ذهب عمله. ويقول جل وعلا في ذلك: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. نسأل الله السلامة والعافية. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، أرأيتم السراب هذا الذي ينظر إليه الإنسان يحسبه ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ثم يوم القيامة وجد الله ووجد عمله فإذا بأعماله قد ذهبت هباء منثورا. ويقول جل وعلا في شأن الكافرين: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. أرأيتم الرماد حينما يأتي الريح الشديد، تأتي الريح الشديدة فتذهب بهذا الرماد يمينا ويسارا حتى لا يبقى له أثر، كذلك أعمال الكافرين الصالحة تأتي يوم القيامة وليس عندهم شيء، ليس عندهم رصيد من الأعمال الصالحة وإنما جوزوا عليها في الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ربنا جل وعلا خاطب المشركين وخاطب الكافرين ونبههم إلى قضية العودة إلى الله جل وعلا وترك الكفر. يقول سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. إذن أخطر ما يمكن أن يذهب الأعمال ويحبطها هو الكفر بالله رب العالمين. والكفر في الحقيقة له أنواع كثيرة، من ذلك مثلا قضية سب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو الاستهزاء بآيات الله جل وعلا، هذه القضية التي والله تقطع نياط القلوب وتبعث الحزن والأسى في النفوس حينما تصدر من إنسان يزعم بأنه من المسلمين ويزعم بأنه ممن يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقوم بعض الحمقى فيسبون الله جل وعلا أو يسبون الدين أو يسبون الرسول أو يسبون يستهزئون بآيات الله جل وعلا لموقف من المواقف، يغضب مع زوجته أو يغضب مع ولده أو يغضب في العمل، فيذهب العياذ بالله أبعد المذاهب ويتجاوز كل الخطوط الحمراء حينما يسب الله جل وعلا. وهذا لا شك أنه من أخبث النفاق نعوذ بالله، ونسأل الله السلام والعافية، لأن القلب الذي يتجرأ على مسبة الله جل وعلا قلب مريض، قلب مريض مشبع بالنفاق نعوذ بالله. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، وكان مجموعة من المنافقين في مؤخرة الجيش، ودائما هذا محلهم في المؤخرات وفي ذنب الجيش، ولا يكونون أبدا في المقدمة، فكانوا يسخرون ويستهزئون، فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم ويقصدون الصحابة الذين في مقدمة الجيش. فسمعهم بعض الصحابة فقال كذبتم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بالوحي قد نزل من الله جل وعلا، يقول جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول الراوي فجاء أحدهم فتعلق بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله لن أعود، يا رسول الله إنما هو حديث ركب وحديث سفر. ويقول وإني لأنظر الحجارة تضرب ركبتيه من شدة تعلقه بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على قول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن قضية سب الله أو سب الرسول أو الاستهزاء بالله أو الاستهزاء بالرسول أو الاستهزاء بشعيرة من الشعائر التي أنزلها الله جل وعلا كالصلاة أو الحج أو الصيام أو غير ذلك، هذه والعياذ بالله من أخطر الأمور، ومرتكبها في الحقيقة مرتكب لعظيمة من العظائم، وهي محبطة من محبطات الأعمال. ولذلك ينبغي للإنسان أن يبادر وأن يسارع إلى التوبة والاستغفار فيما لو إذا صدر منه قادح من قوادح الإيمان والاعتقاد، حينما يستهزي أو يسخر أو يسب الله أو يسب الرسول أو يسب الدين مثلا، أو كذلك يستهزئ بآيات الله أو يستهزئ بشعائر الإسلام أو يستهزئ بأمور الدين، هذا لا شك أنه والعياذ بالله من محبطات الأعمال، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك من محبطات الأعمال الشرك بالله جل وعلا، ومعنى الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الشرك من أعظم الذنوب، يقول جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا النداء لمن؟ هذا الخطاب لمن؟ هذا موجه لأفضل خلق الله، هذا موجه لسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد أوحي إليك يعني يا محمد، وإلى الذين من قبلك يعني من الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والشرك هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تصرف بعض أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كما حكى الله ذلك في القرآن، يقول لقومه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهكذا جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام حذروا أقوامهم من الشرك، وأنه لا ينفع مع الشرك عمل صالح أبدا. قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه الأعمال الصالحة التي أتوا بها ذهبت هباء منثورا كأن لم تكن. ولذلك ربنا جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ويقول تعالى في مقام آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا هو الشرك الذي هو أعظم أسباب حبوط العمل، نسأل الله السلامة والعافية. انتظرونا بعد هذا الفاصل، حياكم الله. ذكرته قبل الفاصل بأن من أعظم محبطات الأعمال هو الشرك بالله رب العالمين، هذا الشرك الذي هو يمثل أعظم الذنوب وأخطرها. ولذلك جاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بدعوة أقوامهم إلى نبذ الشرك، إلى نبذ الشرك وتركه، وإلى الإيمان بالله جل وعلا وإلى إفراده بالعبادة. ولذلك ربنا جل وعلا كما ذكرت ذكر الشرك في القرآن وبين بأنه لا ينفع مع هذا الشرك عمل صالح، عمل صالح. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وعاد في قضية الشرك، بل إن القضية الكبرى التي يعني جاء بها الأنبياء والتي حصل فيها الخلاف بين الأنبياء وبين أقوامهم وحصل الفرقان بين أهل الحق والباطل هي هذه القضية العظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الأمر وبين خطورته في المستقبل، ونهى عليه الصلاة والسلام عن جميع الوسائل والذرائع التي تفضي وتقود وتؤدي إلى هذا الشرك الأكبر، حماية لجناب التوحيد وحماية لجناب الإيمان، وحذرا من هذا الشرك الذي هو سبب من أسباب حبوط العمل. ولذلك من أنواع الشرك مثلا الذبح لغير الله رب العالمين، فإذا ذبح الإنسان ذبيحة لغير الله يتقرب بها إلى شخص ما تقرب عبادة، يعني يذبحها ليطلب الأجر منه أو الثواب أو دفع البلاء من هذا الشيء، سواء كان إنسانا أو جمادا حيا أو ميتا، شجرة كانت أو أي نوع من أنواع المعبودات، هذا كله مما هو يحبط العمل. ولذلك ربنا جل وعلا حرم صرف العبادة لغيره سبحانه وعز، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من ذبح لغير الله. والحظوا معي هذه القصة العجيبة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قفل راجعا من مكة بعدما فتحها الله عليه في سنة 8 من الهجرة النبوية الشريفة، سأله رجل فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، وبوانة مكان معروف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثنا من أوثان الجاهلية أو صنما من أصنام الجاهلية؟ قال لا يا رسول الله. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا يا رسول الله. قال أوفي بنذرك. فانظر إلى احتياط النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل، حيث إنه نذر أن يذبح إبل لله جل وعلا بهذا المكان، بهذا المكان. فاستفسر النبي عليه الصلاة والسلام واستفصل عن هذا المكان، لماذا خصصت هذا المكان؟ هل فيه صنم؟ هل فيه وثن؟ هل فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ فقال لا يا رسول. قال إذن أوفي بنذرك، فهو مكان مباح. كأن يقول الرجل والله أنذر مثلا أن أذبح في المدينة الفلانية حيث فيها أهلي مثلا أو فيها أصدقائي أو أقاربي حتى أطعمهم من هذا النذر، أو مثلا أذبح في الصحراء حتى يأتي الناس مثلا يخرجون إلى الصحراء ويعني يأكلون معنا وكذا، هذا مما لا بأس به. أنا قصدت أن أذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام احتاط لهذا الرجل واحتاط لهذه الأمة أن تقع في هذا الأمر. كذلك ما يتعلق بقضية السحر، العمل السحر والتصديق السحر والعياذ بالله من أمور الشرك بالله جل وعلا، من أمور القوادح الخطيرة للمسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين خطورة الساحر وبين بأنه من أهل النار، بل ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. إذن هذا هو السحر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عد السحر من الموبقات التي هي تهلك الإنسان وتبطل وتحبط عمله. قال النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر، جعل السحر يأتي بعد الشرك بالله رب العالمين. ولذلك قد يتساهل بعض المسلمين في قضية الشرك أو في قضية عفوا السحر ويستسهلون هذا الأمر، والسحر في واقع الأمر إنما هم يريدون صد الناس عن الله وعن دين الله وعن الإيمان به، ويحاولون إفساد إيمان الخلق ويحاولون إحباط أعمالهم الصالحة من خلال بعض الأمور التي يبذلونها أو يسعون في بذلها مع الناس. من ذلك مثلا بعض السحرة يأمر الذي يتطبب عنده بأن مثلا يذبح ذبيحة لغير الله جل وعلا، فيقول له اذبح ذبيحة للقبر، اذبح ذبيحة للجن، اذبح ذبيحة للشيطان، أو أحيانا يقول له اذبح ذبيحة ولا تذكر اسم الله عليه، وهذا كثير ما حصل، يقول له اذبح الذبيحة ولا تذكر اسم الله عليه، والله جل وعلا يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. بل إن بعض السحرة والعياذ بالله يدلون بعض المساكين من ضعاف العقول ومن رقيق الدين والتقوى إلى جملة من الأفعال كلها في واقع الأمر مضادة للإيمان، مثل قضية إهانة المصحف نعوذ بالله، أو مثلا هو يقوم فيضع المصحف في قماش ويلفه على شكل حجاب ثم يدخل به الإنسان دورات المياه والنجاسة، أو يكون مثلا على غير طهارة وهذا القرآن معلق في رقبته، مما يشير إلى أن هؤلاء السحرة يفسدون ولا يصلحون ويحاولون إفساد عقائد الناس. ولذلك ينبغي أن يكون هذا الأمر هاجس المسلم، فأنت لا ترضى أبدا يوم القيامة أن تأتي وقد ذهبت أعمالك كلها بسبب أنك وقعت في قادح من قوادح الإيمان ومن قوادح التوحيد لله جل وعلا. الحذر الحذر من أن تقع في مثل هذا الأمر. واعتقاد بعض الناس أنه ما دام أنه ينطق بكلمة التوحيد أو بلا إله إلا الله أنه في مأمن، هذا اعتقاد خطير. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يستعيذون بالله تعالى من الشرك ويخافون منه. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن دعاء يتحفه به ويخصه به، فقال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وهو من؟ أبو بكر الصديق، الذي لو بلغ، لو يعني جمع إيمان الأمة ووضع في كفة وإيمان أبو بكر في كفة لطاشة، يعني لرجح إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه وره. ومع ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، وهو أيضا لمجموع الأمة تدعو به. إذن هذه القضية من أخطر القضايا ومن أشدها، فالواجب على الإنسان، على المسلم الذي يريد أن يبقى عمله، يبقى عمله باقيا صالحا مقبولا بإذن الله جل وعلا، أن يحذر من الشرك، وأن يحذر أيضا من وسائل التي تقود إلى الوقوع في الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلام. من محبطات الأعمال أيضا التكذيب بلقاء الله جل وعلا، وذلك من الشك في مسألة عذاب القبر ونعيمه، كذلك التشكيك في مسألة البعث بعد الموت. ولذلك يقول ربنا جل وعلا والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. الله أكبر، الذين كذبوا بآيات الله جل وعلا وكذبوا بلقاء الله سبحانه وتعالى أولئك حبطت أعمالهم. فلا بد على المؤمن أن يعلم بأن هذه الدنيا ليست بدار إقامة وليست بدار خلود، وإنما هي محل نجعة ودار نقلة، وأن الثاوية فيها راحل والأيام مراحل، وأنها دار قصيرة، دار قصيرة، وأن الدار الآخرة هي الدار الأبدية السرمدية، يبقى الناس فيها أبدية الله جل وعلا. فالذي يكذب بلقاء الله جل وعلا لا ينفعه العمل الصالح، ولذلك قد يكون من أهل الإسلام من لديه أعمال صالحة ولديه خير، ولكن عنده شك أو تكذيب باليوم الآخر، هؤلاء قد حبط عملهم، نسأل الله العافية والسلام. إذن لا بد من الانتباه إلى هذه القضية، وأن الله تعالى ما خلق الخلق ليفنيهم هكذا ولا يبعثون. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحمل بيده عظم، ففته ثم ألقاه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقال يا محمد هل يحيي الله هذا بعدما أرم؟ قال نعم، ويدخلك الله النار. ولذلك ضرب الله جل وعلا به مثلا في القرآن، قال سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك تأملوا في السور المكية على وجه الخصوص، لأنها نزلت في مكة، والمشركون كانوا يكذبون بلقاء الله جل وعلا، يكذبون بالدار الآخر، فيأتي ربنا جل وعلا بذكر آياته العظيمة وقدرته الباهرة وحكمته البالغة في خلق الخلق، وأن الله جل وعلا الذي خلق هذا الخلق العجيب قادر على إعادتهم وبعثه. فمن حصل عنده شك في هذا فقد حبط عمله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يقول جل وعلا: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. المقصود بأن من كذب بلقاء الله جل وعلا وكذب بالبعث بعد الموت فهذا في الحقيقة ليس مسلم أصلا، وإن كان عنده عمل صالح فسيذهب هذا العمل هباء منثورا ولا يستطيع الحصول على حسنة واحدة، وقد يجازيه الله جل وعلا في الدنيا، أما يوم القيامة فما له من نصيب وما له من حظ في الجنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. أيضا من الأمور التي تحبط الأعمال الردة عن الإسلام، أعاذنا الله وإياكم ونجانا وإياكم، الردة هي الرجوع عن الإسلام إلى ملة أخرى أو إلى لا ملة كما قال بعض الفقهاء، يعني لا يلزم من الردة الرجوع إلى دين معين، الارتداد عن الإسلام إلى دين آخر، فقد يرتد الإنسان إلى لا دين، إلى لا دين، كأن يقول بأن الحياة مادة، وأن يرى بأن الناس إنما خلقوا ليموتوا كحال الدهريين الذين قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ولذلك قال جل وعلا: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والرد نسأل الله العافية والسلامة هي الرجوع عن الإسلام بارتكاب أحد النواقض التي تنقض الإسلام وتهد أركانه وتقوض بنيانه، بنيان هذا الدين، وذلك مثلا مثل ما ذكرت أنا قضية سب الله أو سب الرسول أو سب الدين، هذه ردة والعياذ بالله عن الإسلام. كذلك مثلا إهانة المصحف أو رميه في القاذورات مثلا، كذلك مثلا التصديق بالسحرة والدجالين، الاستهزاء بدين الله، السخرية، السب مثلا لدين الإسلام، كذلك اعتقاد أن هناك نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هذه ردة عن الإسلام، لأن الله تعالى قال: وخاتم النبيين، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي. فمن اعتقد أن هناك أحدا يأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه على أنه نبي فهذه ردة عن الإسلام، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. والردة قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل أيضا، كما أن تكون في الاعتقاد الذي بين العبد وبين ربه جل وعلا لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان دائما ينبغي أن يكون في قلق من هذه المسألة وأن يحذر من أسباب الردة عن الإسلام. والردة كما ذكرت هي الانتقال من دين الإسلام إلى دين آخر أو إلى لا دين. إذن ومن يرتدد منكم عن ديني فقد حبط ومن يرتدد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، يعني لم يرجع إلى الإسلام، فأولئك حبطت أعمالهم. لكن السؤال هنا: لو أن رجلا ارتد عن الإسلام والعياذ بالله ثم فتح الله على قلبه فعاد إلى الإسلام، هل الذي عمله قبل ذلك في الإسلام يبقى على ما هو عليه، أم أنه يذهب عنه فيحتاج إلى قضاء وإلى إعادة؟ هذا ما سأبينه بإذن الله جل وعلا بعد الفاصل، فانتظرونا، حياكم الله. ذكرت قبل الفاصل بأن من محبطات الأعمال بل من أشدها وأخطرها وأفظعها وأشنعها الردة عن الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. والردة ذكرت بأنها قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل، وينبغي أن يكون القول صريحا في الردة أو الفعل صريحا في الردة، لأنه ليس كل قول ممكن يحكم على الشخص بالردة، أو ليس كل فعل قد يحكم على صاحبه بالردة، لأن الله تعالى يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. بمعنى أن الإنسان يأتي هذا الأمر عن قصد وعن نية مهيجة للإقدام على هذا الفعل، ولذلك قصة عمار بن ياسر مشهورة. عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه قبض عليه المشركون فما زال يعذبونه ويغرقونه بالماء ويأمرونه بأن يسب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يمتنع حتى إذا يعني بلغ الجهد منه مبلغا عظيما ووصل التعذيب له يعني مبلغا خطيرا سب النبي عليه الصلاة والسلام فأطلقوا سراحه. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه وإذا بحاله متغيرة، فقال ما وراءك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله. قال وما ذاك؟ قال ما زالوا بي حتى نلت منك يا رسول الله. قال كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. قال إن عادوا فعد. وهذا دليل على أن الإنسان أحيانا قد يكون مكره، أحيانا قد يكون جاهل، أحيانا قد يسبق لسانه أن ينطق بهذه الكلمة ولا يكون هناك مواطأة بين القلب وبين اللسان، مثل حال ذاك الرجل الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في سفر ونزل عن ناقته وعليها طعام وشراب فشردت فتبعها فلم يستطع الإمساك بها فذهب تحت شجرة ونام ينتظر الموت، فإذا بها قائمة على رأسه فأخذ بزمامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. فأحيانا قد يخطئ الإنسان فيقول كلام يحتمل ردة لكن ما يقصد هذا الشيء، ولذلك ينبغي الاستفصال والاستفسار والكشف عن نيته وسؤاله عن قصده. المقصود بأن الردة من محبطات الأعمال إذا كان هناك مواطأة بين القلب وبين اللسان وكان الإنسان يأتي هذا الشيء متعمدا. لكن هناك بعض الأفعال لا تحتاج إلى الاستفصال، بمعنى أنها خطيرة جدا، مثل من يسب الله جل وعلا وغير مكره وغير متأول مثلا، أو مثل رجل يهين المصحف ويرميه في القاذورات أو في الحمام والعياذ بالله، هذه ردة عن الإسلام. لا يقال والله هذا الفعل يمكن ويمكن، لا، هذا لا يصدر إلا من قلب مشبع بالنفاق ومن صدر مليء بالكفر نعوذ بالله، ونسأل الله العافية والسلام. أنا ذكرت قبل الفاصل بأن الإنسان إذا فتح الله جل وعلا عليه ثم عاد إلى الإسلام بعد الردة، فهل عمله السابق أيام إسلامه يكون على ما هو عليه أم أنه يذهب ويحبط بالكلية؟ هذه مسألة من المسائل التي حصل خلاف بين أهل العلم فيها، وذلك لتنوع الأدلة الواردة في هذا الباب. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم بأن الذي يعود إلى الإسلام قبل الموت مثلا كما قال جل وعلا ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله، فمن مات على هذه الردة فقد حبط عمله. وأما إذا عاد فإنه لا يطالب بإعادة مثلا أركان الإسلام السابق، يعني مثلا لا يطالب بإعادة الحج إن كان قد حج، ولا يطالب بإعادة الصيام إن كان يصوم، ولا يطالب بإعادة الصلوات. فالذي يظهر لي أن ما دام أنه عاد إلى الإسلام فيبقى على عمله الأول ويكون مقبولا بإذن الله جل وعلا. وبهذا الحكم فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم حيث تعاملوا مع بعض المرتدين على وفق هذا المنهج وعلى وفق هذا المسلك، فلم يطالبوهم بشيء مما يعني سبق أنهم أوقعوه من أمور الإسلام العظيمة. إذن الردة والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلامة من أعظم الأمور التي تحبط الأعمال. أيضا من محبطات الأعمال عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات النفاق. وسمي النفاق نفاقا في لغة العرب، النفاق هو مأخوذ من النافقاء، نافقاء اليربوع، وهو الحيوان الذي في الصحراء وهو يجعل له أكثر من باب، فإذا جاءه الذي يريد صيده من باب خرج من باب. ولذلك المنافق في الاصطلاح الشرعي هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر نعوذ بالله، هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. يقول جل وعلا وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. نعوذ بالله من ذلك. فالمنافقون والمنافقات قد أحبط الله جل وعلا أعمالهم، فما يقدمونه من أعمال صالحة تأتي يوم القيامة هباء منثورا. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا على اعتقاد صحيح، فنيتهم خبيثة وطويتهم سيئة ومقاصدهم دنيئة. ولذلك جعل الله جل وعلا دركة الكفار أو دركة المنافقين هي أسفل الدركات، كما قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. في الدرك الأسفل من النار. معلوم بأن الجنة دركات، بأن الجنة درجات وبأن النار دركات. الجنة 100 درجة، رزقنا الله وإياكم الجنة. أما النار أعاذنا الله وإياكم من النار فهي دركات، وأسفل درك التي هي قاع جهنم نعوذ بالله هي مكان المنافقين الخلص الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام. ولقد عانى منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاناة شديدة، وقاس منهم مقاساة أليمة، وكانوا يمثلون في واقع الأمر شوكة في خاصرة الإسلام، وكانوا مخذلين مرجفين، وكانوا ممن يتربصون بالمؤمنين الدوائر، عليهم دائرة السوء، ولعنهم الله جل وعلا وتقدس. ولأجل هذا كان النفاق من شر الأعمال، ومحبط للنفاق محبط للأعمال الصالح، محبط للأعمال الصالح. والنفاق نفاقان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. المقصود بالنفاق الذي يحبط العمل هو النفاق الاعتقادي المبني على الكفر بالله، على بغض دين الله، على بغض دين الرسول، على بغض المسلمين لكونهم مسلمين مؤمنين بالله جل وعلا. هذا هو النفاق الاعتقادي الذي يكون سببا من أسباب حبوط العمل. ومهما كان الإنسان يعني المنافق مهما كان على عمل صالح، فالله جل وعلا لا يقبل منه ذلك، وإنما يجازيه في الدنيا، ثم يوم القيامة له النار، بل الدركات السفلى من النار نعوذ بالله. النوع الثاني النفاق العملي، والنفاق العملي قد يقع فيه المسلمون، يعني جنس النفاق العملي قد يقع فيه المسلم. فالمسلم قد يكون عنده من جنس النفاق العملي، وهو مثلا الكذب، الغدر، خلف الوعود، الفجور في الخصومة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق 3، يعني علامة المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. وجاء في حديث آخر: وإذا خاصم فجر. وإذا خاصم فجر، فالمنافق يعني من صفات المنافقين الكذب في الحديث، والخلف في الوعود، والغدر والعياذ بالله للعهود والمواثيق، والفجور في الخصومة، بمعنى إذا حصل بينه وبين آخر خصومة فجر فيها، بمعنى تهتك من كل قيد وتفلت من كل رابط، فهو لا يخاف الله فيما يبديه ولا فيما يخفيه، ولديه لسان ذرب قد تجاوز جميع حدود الأدب في التعامل مع الآخرين حينما يكون بينه وبين آخر خصومة، وقد يكذب والعياذ بالله، وقد يفتري ويبتلي الآخرين بالكلام العظيم الذي قد يوقعهم في حرج، أو يكونون تحت طائلة العقوبة بسبب فجوره وبسبب كذبه وبسبب والعياذ بالله تجاوزه لحدود الأدب. المقصود بأن المسلم قد يقع في جنس صفات المنافقين، لكن ينبغي له أن يتنبه وأن يحذر حتى لا والعياذ بالله يضرب بالنفاق، لأن الإنسان إذا تجمعت عنده مثل هذه الخصال السيئة ربما ضرب على قلبه بقفل الران، كما قال جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فيكون والعياذ بالله ممن يفتري على الله الكذب. وحينما يألف الإنسان هذه الذنوب وهذه الخطايا ممكن في نهاية المطاف يضرب على قلبه، فيصبح قاسيا مريضا ليس فيه شيء من النور، من نور الوحي الذي أنزله الله جل وعلا. المقصود بأن النفاق محبط للعمل، ولذلك من محبطات الأعمال الرياء. الرياء، والرياء في واقع الأمر هو من جنس أعمال المنافقين. فالمنافقون أصلا أعمالهم لغير الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هؤلاء المنافقين يأتون فيشهدون الصلوات ويشهدون كذا، وبين كما في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. ولذلك يقول جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ومن الشرك الرياء، والرياء المقصود فيه هو أن يعمل الإنسان العمل الصالح ويريد التسميع، بمعنى أن يسمع الناس، أن يرى الناس عمله، أن يثني عليه الناس، أن يقولوا: والله فلان متصدق، فلان مصلي، فلان عابد. إذن عمله لغير الله، وإنما للناس، وإنما حتى يضفى عليه قداسة أو هالة، أو حتى تكون كما يعبرون حتى تكون الأضواء تحته، يقال: ما شاء الله فلان عابد، فلان مصلي، فلان صائم، فلان حج كذا وكذا. فهو يريد، قصده من داخل نفسه يريد أن يثني الناس عليه. أما إذا أثنى الناس على العابد والصالح والمتصدق فتلك عاجل بشرى المؤمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من الرياء خاف الصحابة خوفا شديدا، حتى جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، يعني أن الرجل ليعمل العمل فيثني عليه الناس وهو لا يحب ذلك. فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. تلك يعني هذا العمل عاجل بشرى المؤمن، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يبشره بذلك. أما إذا قصد، كانت نيته لغير الله جل وعلا، فهنا في هذه الحالة يكون والعياذ بالله ممن وقع في الوزر الشديد، وذهبت أعمالهم هكذا، كما قال جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نسأل الله تعالى يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وأعمالنا، ونسأله جل وعلا التوفيق والسداد في أعمالنا وأقوالنا، ونعوذ به من القول عليه بغير علم. إن ربي سميع مجيب، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان.